بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بي حد من الشباب رياهم زكريا ومحمد وعبد الهادي ما حضر رحيم سبوين محمد مبي مبيع كل هذا ما كان. أيوة. طيب، خير إن شاء الله. تقدم في الدرس الماضي أيها الأخوة والأخوات الحديث عن ضابط الطيرة وتعريفها والصيغ الواردة بالنهي عنها وبيان بعض الآثار الناشئة عن الطيرة، وكان ختام الدرس عن بعض الصور، يعني صور التطير الفاشية في المجتمع والمنتشرة بين الناس. راجع لو يحتاج. مراجع عشان تقول اسأل يتحدى. طيب طيب، عرفنا الطيرة يا جاسم.
معنى في الاصطلاح هو اتشام بمرئين او مسموع معنى.
طيب، اذكر لي الصيغ الواردة فيها اجمالا، الصيغ الواردة في النهي عن الطيرة مما درسناها اجمالا، يعني واحد كذا، اثنين كذا، ثلاث كذا. حافظ التاريخ بس كده. يعني الآن وردت عدة صيغ في النهي عن الطيرة، مرة جاءت بصيغة كذا، ومرة جاءت بصيغة كذا، ومرة جاءت بصيغة كذا، صح؟ أن مما أورده المصنف، صح ولا لا؟ شو أعطي الصيغ إجمالا؟ السلام عليكم. هي من خلال الأدلة طبعا، الصيغ وين نأتي بها؟ خلال الأدلة توصلنا إلى الصيغ الواردة عن التطير والطيرة. الحديث لا عدوى ولا طيرة، شو هذا، نفي ولا نهي؟
نفي.
إذا هذه صيغة نفي الطيرة، مما يدل على إيش؟ على التحذير منها. طيب، حديث الطيرة شرك، صيغة ولا لا؟ شو الصيغة اللي فيها؟
وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطيرة شرك.
هذه الصيغة الثانية. فهمت السؤال؟ طيب، لا خلاص بس. طيب، سبق في الدرس الماضي بعض الآثار وبعض الآثار الناتجة عن التطير، صح يا محمد؟ ما أدري كيف أنت تسأل، كيف أنا أسأل كيف. وسبق في الدرس الماضي بعض الآثار الناتجة عن التطير، إذا تطير الإنسان تنتج هناك بعض الأمور السلبية، أليس كذلك؟ شو من الأشياء التي يحدثها التطير؟
أولا في اتصال خاصة المشركين.
أحسنت، فيه اتصال خاصة بخصال المشركين ثلاثة وعداء الرسول اثنين. الوقوع في الشرك نعم. نعم فتح باب تفتح على الإنسان باب من أبواب الوساوس. نعم باب. نعم السبب لك بالعيش وتعب القلب وسوء الخلق إلى آخره. بعد ياسر يقول الله يهديك محمد خلص الأشياء كلها صح؟ عطنا واحدة ياسر ذكر يا قال في الكتاب هذا اللي طلعت ذكر شو شو بقى أحسنت. يحرم الإنسان المتطير نفسه من الفائدة بسبب تطيره وتجاوبه مع الأمور التي يراها أو يتطير منها. يكفي هذا. طيب من صور التطير الموجودة في المجتمع بين الناس بكر التطير بإيش؟ التطير بإذاء أصحاب الآهات. نعم التطير بباب التشام بيش التشام بعض الأرقام نعم مثل منو يعني شو قال صاحبنا أصحاب دول آهات زين يعني هؤلاء أشخاص فيهم آهات نعم ياسر
التشام
بالعطاس احنا ولا عطاس التشام انت طيب بعد محمد
التشام بعض الصوت كصوت البومه
نعم التشام بعض اصوات الحيوانات طيب هذا خلاصه ما تقدم في الدرس الماضي في هذا الدرس ان شاء الله تعالى نتدارس معا الجزئيه الثانيه من السؤال الذي أورده المصنف رحمه الله لبيان الطيرة والجزئية الثانية من السؤال هي وما يذهبها يعني وما يذهب الطيرة وهذا هو المعروف عند العلماء بكفارة الطيرة يعني ما الذي يذهب الطيرة ويزيلها إذا وقعت في القلب ساق المصنف رحمه الله لبيان هذه المسألة حديثين أو دليلين أحدهما صحيح والآخر ضعيف أما الصحيح من الحديثين فهو الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما و أما الحديث الضعيف فهو الحديث الآخر أقرأ ياسر
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك اللهم لا خير إلا خيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره وقال صلى الله عليه وسلم اصدقها الفأس
مرة ثانية قدام كثير يا أخي شو الطالع ده تشوف الكلمة قدامك يا أسر اقرأها أيوه
اصدقها
أيوه شو قلت أنت كسرتها أنت أنا سمعت كسر طيب آسف يلا
أصدقك الفأس
نعم
ولا ترد مسلما
نعم
فإذا رأى أحدكم ما يقرأ فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذكر السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك
أحسنت هذان حديثان أيها الإخوة والأخوات جاء بهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسألة وهي ما يذهب الطيرة وما يكفرها. الحديث الأول قلت لكم حديث صحيح، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة. رواه الإمام أحمد في المسند وابن السني في عمل اليوم والليلة. وقد حكم على الحديث بالصحة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تخريجه وتحقيقه لمسند الإمام أحمد، لمن شاء الرجوع الجزء 12 صفحة 10. والشيخ أحمد شاكر من علماء الحديث المعاصرين، وهو من علماء مصر رحمه الله، له تحقيقات وكتب في هذا المجال، وصاحب عقيدة صحيحة، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1065. أما الحديث الثاني فقد رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وهو حديث ضعيف، وممن حكم بضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن أبي داود برقم 300 أو صفحة 315، وفصل الكلام عليه وبين ما فيه من علل في السلسلة الضعيفة برقم 1619 من السلسلة الضعيفة، وكذلك في الكلم الطيب الطبعة الأخيرة، الإحالة على الطبعة الأخيرة في صفحة 182 رقم الحديث 253 في الحاشية أو في الهامش، تكلم الشيخ رحمه الله وبين ما فيه من علة، واستدرك على شيخ الإسلام رحمه الله إيراده أو بين بعض ما نقله أو تداوله بعض العلماء من صحة. هذا ما يتعلق بدرجة الحديثين من حيث الثبوت وعدمه. أما من حيث فقه الحديث الأول وما فيه من معاني ودلالات، فأقول تقدم معنا أيها الإخوة أن الطيرة من الأشياء التي تأثري الطباع البشرية، وقل ما يخلو منها أحد، بمعنى أنها لا تنفك عن كثير من الناس، يعني أن الطيرة تقع في كثير من النفوس، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا ويقع في نفسه شيء من التطير. وذلك لما تقدم معنا في الدرس الماضي من أن الطيرة من إلقاء الشيطان ومن وسوسة الشيطان ومن تخويفه، فهي يعني الطيرة تعترض العبد في أحواله وتقابله في أموره، وربما استقرت في قلبه فأدى ذلك به إلى تعطيل مصالحه ومنافعه والقعود عن مراده الذي ينشده ويطلبه. كل هذا من آثار التطير، ولا شك أن هذا باب من أبواب الشرك، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة بأن الطيرة شرك، باشره الصحابة رضوان الله تعالى عنهم بالسؤال عن كفارة هذا الأمر، وما الذي يزيله ويذهبه؟ يبين هذا ويجليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي أورده المصنف. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. هذا لفظ الحديث: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. في هذا الحديث أيها الإخوة، أرشد صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الجواب إلى أن كفارة هذا الذنب وسبيل الخلاص منه هو سؤال الله تبارك وتعالى الخير: اللهم لا خير إلا خيرك. وذلك لأن الخير كله بيد الله تبارك وتعالى، والنعم كلها من عنده تبارك وتعالى، والهبات والعطايا كلها من قبله جل وعلا. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، يعني أنت المالك للخير وحدك دون سواك. الجملة الثانية: ولا طير إلا طيرك، والمعنى اعتقاد أن هذه الطيور ملك لله عز وجل، وأن هذه الطيور مسخرة بتسخير الله تبارك وتعالى لها، فلا قدرة لها على جلب المنافع أو دفع المضار. وإذا كانت هذه الطيور ملكا لله عز وجل، إذن هو المدبر لها، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في شؤونها، وبناء على ذلك لا يعلق باتجاهاتها أو على اتجاهاتها الحوادث أو الوقائع، إذا ثبت أن هذه الطيور ملكا لله عز وجل فلا يعلق أو يربط باتجاهاتها يمنة أو يسرى الحوادث التي تقع أو الوقائع التي تحصل. إذن فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا طير إلا طيرك. الجملة الثالثة: ولا إله غيرك، والمعنى اعتقاد، أو قبل هذا، قبل تتمة الكلام على الجملة الثانية: ولا طير إلا طيرك، مما يبين على أن الطيور مسخرة بتسخير الله وتجري وفق إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى قوله تبارك وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى الذي تقدم فيما يتعلق بالطيور، يقول عليه الصلاة والسلام: الطير تجري بقدر. يقول صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر. فهنا يؤكد صلى الله عليه وسلم ما تضمنته الآية، وما دل عليه كذلك الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي نحن بصدد شرحه، يؤكد أن الطيور إنما تسير وفق إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته عز وجل، فلا صلة بينها وبين الحوادث التي تقع أو بين اتجاهاتها التي تسير إليها. الجملة، طبعا الحديث قبل أن أنسى، الحديث في السلسلة الصحيحة، حديث الطير تجري بقدر في السلسلة الصحيحة برقم 860، الجملة الثالثة: ولا إله غيرك، والمعنى اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالألوهية وهو المستحق جل وعلا دون من سواه للعبادة، فلا يشرك به تبارك وتعالى أحد، ولا يجعل أحد واسطة بينه وبين التقرب إليه. هذا هو معنى الحديث من خلال ما نقله ما ذكره العلماء وبينوه في شروحاتهم. ويلاحظ أيها الإخوة أن هذا الدعاء جاء بصيغة ماذا يا إخوة؟ لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. إيش؟ الحصر. نعم، جاء الحديث بصيغة الحصر. قال أهل العلم وذلك لبيان أن الطيور وما أشبهها مما يتطير به لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، بل يعد من يعتقد ذلك فيها، أي من يعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر، يعد سفيها مشركا، لأن جلب الخير ودفع الشر حقيقة لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. وهذا نبه عليه الطيبي رحمه الله في شرحه لمشكاة المصابيح لمن شاء الرجوع، المجلد التاسع صفحة 2987. 2987. قلنا إيش ما هو اسم شرح مشكاة المصابيح للكاشف؟ لا عفوا، شرح مشكاة المصابيح للطيبي إيش اسمه؟ الكاشف عن إيش؟ الكاشف عن حقائق السنن، يقع في 13 مجلد. فهذا الدعاء أيها الإخوة دعاء عظيم في صرف التطير ودفع الطيرة. متى لازمه الإنسان وقوي يقينه بما تضمنه من المعاني واشتمل عليه من الدلالات، فإنما يعرض له من التطير وما يقابله من التشاؤم يزول بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يضره ما وقع في نفسه. ولهذا اهتم علماؤنا رحمهم الله قديما وحديثا أيضا بهذا الدعاء من حيث إرادهم له في مصنفاتهم، خاصة في كتب الأذكار، وكذلك تناولوه بالشرح والبيان. وممن ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 457، زاد المعاد الثاني 457، حيث عقد رحمه الله فصلا قال فيه: فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة. فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة. وقبله الإمام ابن السني رحمه الله في كتابه عمل اليوم والليلة بوب بابا على هذا الحديث، قال فيه: باب ما يقول إذا تطير من شيء. باب ما يقول إذا تطير من شيء. إذن أيها الإخوة، تدفع الطيرة وتزول من القلب بوسائل عدة. لو قال قائل: ما هي الوسائل التي بها أو الأسباب التي تزول بها الطيرة وتذهب من النفس؟ الجواب على ذلك أن لزوال الطيرة ودفعها وسائل عدة. الأولى اللجوء اللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه بهذا الدعاء. أي دعاء؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الوسيلة الثانية أو السبب الثاني تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو التوكل على الله تعالى وحسن الظن به جل وعلا. التوكل على الله، وهذا مأخوذ من قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل. السبب الثالث أو الوسيلة الثالثة: الإعراض عن الطيرة وعدم الالتفات إليها بالقلب. الإعراض عن الطيرة وعدم الالتفات إليها بالقلب، وهذا تقدم أيضا في الدرس الماضي، ولعل مما يدل له ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني ما يدل لهذا السبب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام. إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: ومنا رجال يتطيرون. يعني ما الحكم، ماذا نفعل؟ ومنا رجال يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني أن الطيرة أمر يقع في النفوس ولا بد، فهذا الشيء يحصل في النفوس، فبالتالي ما هو المطلوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا يصدنهم، لا يكون سببا لصدهم عن مصالحهم ومنافعهم، وهذا لا يكون إلا بالإعراض عن الطيرة وعدم الالتفات إليها. فبهذه الأمور أيها الإخوة يتم الخلاص من التطير، ويسلم الإنسان بحوله تبارك وتعالى وقوته من آثارها المترتبة عليها، والله أعلم. هذه هي المسألة الأولى في درس اليوم، وبذلك يتم الكلام على الجزئية الثانية من السؤال الذي أورده المصنف: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ أما المسألة الثانية في درس اليوم فهي: ما نوع الشرك الوارد في الطيرة أو التطير؟ حيث أورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث فيها بيان أن الطيرة شرك، وأنها شعبة من شعب الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وحديث عبد الله بن عمرو: من رددت الطيرة من حاجة فقد أشرك. فما هو الشرك الوارد في هذه النصوص؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد المجلد الثاني صفحة 96 حسب الطبعة التي عندي، مفصلا ذلك، قال الشيخ رحمه الله: إن اعتقد، يعني المتشائم، إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه فهو شرك أكبر. إن اعتقد أن هذا المتشائم به، يعني من طير أو كلب أو ذو عاهة ونحو ذلك، من اعتقد أو اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقده سببا فهو أصغر، يعني شرك أصغر. قال الشيخ: لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فهو شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سببا إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن حال الشخص أيها الإخوة والاعتقاد الذي يبني عليه تطيره هو الذي يبين لنا ماذا؟ يبين لنا نوع الشرك. طيب تعالوا أيها الإخوة، هناك بحوث مفردة معاصرة في التطير والطيرة ومسائلهما ومسائلها، من المناسب شراؤها للاستفادة منها، وإن كان تحتاج إلى مزيد يعني تحقيق وتحرير في بعض المسائل، لأن الغالب عليها الجمع والنقل فقط. طيب من هذه البحوث كتاب الطيرة والفعل، الطيرة والفعل في ضوء الكتاب والسنة لمحمود بن خليفة الجاسم، الطيرة والفعل في ضوء الكتاب والسنة لمحمود بن خليفة الجاسم. كتاب ثاني جيد أيضا اسمه التشاؤم والتطير في حياة الناس، التشاؤم والتطير في حياة الناس وأثر ذلك في العقيدة، وأثر ذلك في العقيدة للشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع، خالد بن عبد الرحمن الشايع. والشيخ خالد له عدة بحوث في السوق طيبة ما بين دعوية وعقدية وغيرها، هو شاب من طلاب الشيخ بن باز لكن ما شاء الله متزن. الشايع الشايع رسالة ثالثة اسمها الطير والطيرة في القرآن والسنة، الطير والطيرة في الكتاب القرآن والسنة للدكتورة سهام بن عبد الله وادي. طيب هنا مسألة وعدتكم في الدرس الماضي أن أتكلم على الأحاديث الواردة في إثبات الشؤم وما يعارضها من الأحاديث التي تنفي الشؤم والتطير، ثم رأيت من المناسب عدم ذكرها لأنها قد تحدث يعني إرباك واضطراب في فهم النصوص، فبدأ لي من المناسب عدم ذكرها. لكن من رأى أو من أراد أن يقرأ ويرجع وينظر في المسألة فليرجع إلى كتاب اسمه أحاديث العقيدة، أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين للشيخ سليمان بن محمد الدبيخي، سليمان بن عبد الله الدبيخي، تكلم عن المسألة من صفحة 106 إلى صفحة 137. طيب بهذا ينتهي الدرس إن شاء الله، وفي الدرس القادم سيكون الحديث إن شاء الله عن الفعل، والفعل لم يتعرض له المصنف رحمه الله، لكن إتماما للموضوع وتكملة للحديث حتى نعرف العلاقة بين الفعل وبين الطيرة من ناحية، وأيضا يحصل لنا التمييز بين التطير والفعل، لأن الطيرة الفعل له علاقة بالطيرة كما سيأتي، فحتى أقول يحصل التمييز فلا يختلط علينا الأمر الممنوع وهو التطير من الأمر المباح أو الجائز وهو الفعل. هذا سيكون إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل الفكر. شو حكمه؟ بحسب الشخص الذي يعني يتجاوب معه. وأساسا يقع في النفس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء يجدونه في صدورهم يقع في النفس. لكن هنا بعد ذلك يبني الإنسان عليه مصالحه وأعماله وقدومه وإحجامه ولا لا؟ فهمت علي؟ فإن استمر معه بناء على أنه سبب من الأسباب فهو الشرك أصغر، وإن يعتقد أنه لا شيء مستقل بذاته في التأثير فهو شرك أكبر. لا 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 يؤاخذ الإنسان عليه، واضح؟ مجرد خاطرة تقع في النفس يعني، أو عندما خرج شاف حادث مثلا على سبيل المثال يعني ضايق شعم القلب في نفسه أن الأمور قد ما تتمشي يعني، فهمت؟ فهذا إن لم يسترسل الإنسان معه أبدا فلا يضره شيء. تفضل يا محمد. نعم الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب. يسأل الأخ هل الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة؟ الجواب نعم، لأن الشرك الأصغر من جملة كبائر الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر، واضح؟ نعم هذا هو الصحيح. من أهل العلم يقول لا لابد أن يعذب عليه، لكن لأن الصواب هو هذا. ما فهم سؤالك؟ وضح سؤالك. صوتك.
يوازن بين الحسنات والشرك هذا. إذا رجحت الحسنات لا يعذب عليه. إذا رجح الشرك لا يعذب عليه.
بعض أهل العلم تقول يوازن بين الشرك الأصغر يعني
في الميزان يعني يوازن
الشرك الأصغر من جملة الكبائر، طيب فتكون تحت زين تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عن العبد ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء أخذه بهذا الذنب الذي هو الشرك الأصغر أو غيره يعني من جملة كبائر الذنوب كالزنا والسرقة أو حقوق الوالدين أو إلى آخره، لا أو أكل أموال الناس بالباطل، فيكون من جملة ما يكون تحت المشيئة يعذب الإنسان عليه ثم يطهره الله تبارك وتعالى ويدخل الجنة. لا إذا ثبت أنه من جملة الكبائر نعم لا شك أنه من جملة الكبائر. أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. أنت أي ذنب أكبر عند الله؟ يقول ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام من تجعل الله مثل وهو خلقك هذا الذي لا يخطر، ثم ما دونه كلها من جملة الذنوب، واضح؟ لكن من أهل العلم يقول لابد يعذب عليه وإن كان شركا أصغر. ما هو الدليل؟ قال الدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيش معنى الآية؟ قال الآية معنى الآية إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تقدير مصدر إيش شركا يعني أي شرك وقع من الإنسان فهذا لا يغفر الله عز وجل، فاهم؟ هذا هو. لكن إذا ثبت أنه كما قلت من كبائر الذنوب فهو معفون عنه إن شاء الله، لأن هذه من الفروقات يا عبد الهادي، من الفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفر والشرك الأصغر يغفر لأنه تحت المشيئة، واضح؟ تحت المشيئة. صاحب الشرك الأصغر من الفروقات بين الشرك الأكبر والأصغر، صاحب الشرك الأصغر غير مخلد في النار، ما صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار. في فروقات ستة تقريبا، فروقات أو أربعة ستة. تقول الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ما يلي؟ أن يتحدث قوم فيصادف ذلك الأذان أو عطاس شخص فيقولون إنه يدل على أن الكلام المتحدث به حق أو واقع، أو يتحدثون ويكون الطعام موضوعا أمامهم فيقولون وهذه النعمة، كأنهم يستدلون به على صحة كلامهم، أو يتحدث شخص فيعض لسانه أو يصطدم بشيء فيقول هذا من كذب حديثك. أما الأمر الأول الذي هو يعني سماع الأذان أو العطاس فيقول أنه يدل على أن المتحدث به حق واقع، هذا لا شك من التطير. وأما الثالث فكذلك من التطير، يتحدث شخص فيعض لسانه أو يصطدم بشيء فيقول هذا من كذب حديثك، فهذا أيضا من التطير. أما الثانية يتحدثون ويكون الطعام موضوعا أمامهم فيقول وهذه النعمة، فهذه يحتاج إلى نظر، لا يظهر لأنها من جملة التطير، لأن في الغالب كما تقول يستدلون بها على صحة الكلام وثبوته، فهي أقرب يعني أقرب إلى الحلف، يعني قد يكون حلف بالنعمة أكثر ما هو تطير أو تشاؤم. تقول يتحدثون يعني بعض الناس ويكون الطعام موضوعا أمامهم فيقولون وهذه النعمة، أو هاي النعمة بالعامية، وهاي النعمة، صح؟ فإيش مرادهم بهذا؟ تقول الأخت كأنهم يستدلون به على صحة كلامهم، فهذا يحتاج إلى يعني إلى أن ننظر ما هو مقصودهم بالضبط، هل هو هذا؟ إذا ثبت أنه هذا يعني كأنهم يستدلون بالنعمة على صحة الكلام لا يدل على أنه من جنة الطير، والله أعلم. نعم نعم. اللي هو الثاني هذا الأخير، الأخير صح، الأخير ما في كلام، الأخير الأول قلت لك التطير يدخل كلامنا في الثاني، كلامنا في الثاني الحين، هم كأنهم الآن يريد أن يقرر أن هذا الكلام ثابت الذي يقوله أن هذا صحيح، ومما يدل على صحته وثبوته وجود هذه النعمة. فهمت علي؟ اي نعم. فالله اعلم، الله اعلم، نحتاج نسأل الناس بطريقة غير مباشرة، شو رأيكم؟ شو يقصدون؟ قل لهم طبعا بالعامية، شو يقصدون جدي؟ إذا قالوا كذا، فاسألوا وشوفوا، ولا بعد بسأل بشوف. نعم. هل قول المسلم ولا إله غيرك، هل التطير يمس جانب الربوبية أو الألوهية؟ أيوة. شو رأيكم؟ ها؟ كلاهما ليس كليهما. لا. طيب كيف كلاهما يا عبد الهادي؟ وضح. ايوه لا لا شو رايكم كلام عبد الهادي صحيح؟ شو رايكم؟ خلاص هو فعلا هو هذا، نعم، انه متعلق بالربوبيه ومتعلق بالالوهيه، متعلق بالربوبيه من جهة ربط بعض الأعمال من جهة ربط بعض الأعمال بهذه الطيور أو هذه الأمور، وهذا متى؟ هذا إذا اعتقدها مؤثرة بذاتها، لأن الخلق والتدبير هذا من صفات ربوبية الله عز وجل. فإذا علق الأمر أو الخلق أو الإيجاد بها فهو أو تحتاث بالطير أو بغيره ما يتشابه فهذا لا شك شرك في الربوبية، ويكون شرك في الألوهية من جهة ثانية، تعليق قلبه بالله عز وجل وتوكله أو اعتماده على غير الله جل وعلا وعدم حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وسلوكه لسبب غير شرعي في قيامه بالأمور، فهذا متعلق بماذا؟ بالألوهية. نعم والله أعلم. سؤال جيد ما شاء الله. طيب سؤال آخر في الدرس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.